بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم العاشر من شهر رجب لعام 38 بعد 400 للهجرة، الموافق للسابع من شهر إبريل لعام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب العلم، وهذا الدرس 76 بعد 100، ومع باب الإنصات للعلماء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. بعدما تكلم البخاري رحمه الله تعالى على أحد مراتب التعلم في الباب الماضي، وهي مرتبة الحفظ، يكمل الكلام على باقي مراتب التعلم الستة. فمراتب التعلم ستة كما سنذكرها بعد قليل، وذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي منثورة في كلام أهل العلم. فهنا يذكر مرتبة أخرى بعدما ذكر عدة مراتب سنشير إليها الآن بعد قليل، وهي مرتبة الإنصات للعلماء. وهذه المرتبة وهذه المراتب نحتاج إلى التأدب بها حتى نجني ثمرة العلم ونؤجر عليه تعلما وتعليما. فالإنصات لأهل العلم لابد منه للمتعلم، ومن يفقده يفقد خيرا، ومن يفقده يفقد خيرا كثيرا. وبعض المتعلمين عندهم غلظة في السؤال وغلظة في تلقي الجواب وترك الإنصات. بعض المتعلمين عنده غلظة عندما يسأل، وعندما يجاب عنده إعراض واعتراض، إعراض وغفلة عما يتلى عليه، واعتراض مقدم قبل أن يسمع الجواب، وكأن العلم حلبة للتباري بين المتعلمين، حلبة صراع بين المتعلمين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: سألوني. فقام ابن الكواء فسأل عن أشياء، فقال له علي: ويلك، سل تفقها ولا تسل تعنتا. ويلك، سل تفقها، يعني سل بقصد التفقه والاستفادة والتعلم، ولا تسل تعنتا. وأنشد ابن الأعرابي: فسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يسعى في علم بذل يمهر. فسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يسعى في علم بذل يمهر. يعني يقصد الذي يتعلم عليه أن يدع الكبر والتكبر، فالتكبر والعلم لا يجتمعان. والعلم كما قال المسعود مبني على الخشية، العلم إنما العلم الخشية، وكما قال الذهبي: العلم رحم بين أهله. فمن سلك سبيل التعنت في العلم لا يبارك له فيه في غالب الأحيين. وابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله ذكر أمثلة من ذلك مما ذكره. قال عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره. يعني هو قوي الذهن وقوي العقل لكنه لا يحسن الاستماع ولا يحسن الإنصات، لم يقم خيره بشره، لم يستفد شيئا من عقله ولم يستفد شيئا من قوة ذهنه. وقال الزهري: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس فكان يعرض عنه، وكان عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة يلاطفه يعني في السؤال وفي تلقي الجواب، فيغره غرا أو غرا. طبعا هذه كلمة في كثير من النسخ فيها تصحيفات كثيرة، في بعض النسخ فيعزه عزا ونحو ذلك، والذين علقوا على نسخة مفتاح دار السعادة ابن القيم وحققوها قالوا فيغره غرا، يعني كأنه يطعمه بفمه يؤكله بفمه، كما تؤكل الأم من الطيور فرخها بفمها، وهذا يدل على شدة عنايته به في تعليمه. وقال أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. يعني نفسه يعترف يقول: لو رفقت بابن عباس، يعني في السؤال وفي تلقي الجواب، لاستخرجت منه علما كثيرا. وقال ابن جريج الإمام الكبير عبد الملك بن عبد العزيز: لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. كان يسأل عطاء مفتي أهل مكة: لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به، يعني رفقه في التعلم. وقال بعض السلف: إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. هذا هو محل الشاهد: إذا جلست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، هذا هو محل الشاهد. وهذه الأشياء ذكرها ابن عبد البر هناك بأسانيده فليراجعها من شاء. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في الحلية قال في الحلة 39: حسن السؤال. قال: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع، فصحة الفهم للجواب. مرة ثانية قال الشيخ باكر: وقد درسنا هذه الحلية هنا والحمد لله انتهينا منها. قال: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، هذا الأدب الأول، فالاستماع الثاني، فصحة الفهم للجواب. وإياك إذا حصل الجواب، يعني الشيخ أجابك، أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا وكذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب، يعني هذا ضعف في الأدب، وإذا شئت أن تقول قلة في الأدب، وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، وقال: للعلم ست مراتب. وهذا هو محل الشاهد عندنا: للعلم ست مراتب. الأولى أولها حسن السؤال. حسن السؤال. الثانية حسن الإنصات والاستماع. الثالثة حسن الفهم. الرابعة الحفظ. الخامسة نشره وتعليمه. السادسة ثمرته، وهي العمل به ومراعاة حدوده. هذه مراتب العلم، ويشيت أن تقول مراتب التعلم. البخاري رحمه الله تعالى أتى بهذه المراتب في كتاب العلم، فقوله حسن السؤال أتى بها في باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وأيضا سيأتي في باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. وحسن الإنصات هذا الذي معنا اليوم. وحسن الفهم الباب الرابع عشر، باب الفهم في العلم. والحفظ الباب السابق، باب حفظ العلم الباب السابق. والخامسة نشر العلم وتعليمه في باب تعليم الرجل أمته وأهله، وباب فضل من علم وعلم. والسادسة ثمرته، وهي في عدة أماكن، منها باب العلم قبل القول والعمل. وهذا يدل على قوة ذهن وفقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترتيب أبواب صحيحه، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يدقق فيها، فإنه لم يرتبها كذا، إنما رتبها على فقه أهل العلم وترتيب أهل العلم. من كلمات ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة قال: من الناس من يحرم بسوء إنصاته فيكون الكلام والممارة، ممارة المجادلة، فيكون الكلام والممارة آثر عنده وأحب إليه من الإنصات. من الناس من يحرم بسوء إنصاته، يعني يحرم من الخير ويحرم من العلم، فيكون الكلام والممارة آثر عنده وأحب إليه من الإنصات. يقول كلمة جميلة، يقول: وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. وهذه آفة كامنة، يعني علة ومرض موجود في أكثر النفوس الطالبة للعلم. كلمة في أكثر النفوس يعني إلا من رحم الله فإنه ليس فيه هذه الآفة. يقول ابن القيم: وهي تمنعه علما كثيرا ولو كان حسن الفهم، يعني ولو كان قوي العقل وقوي الفهم، فإن هذا ترك هذا الأدب، ترك الإنصات والاستماع، يمنعه ويحرمه علما كثيرا. ثم ذكر كلام عدم أهل العلم، واحتج بقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإلقاء السمع هنا هو محل الشاهد أيضا، يعني استمع وهو شهيد، يعني حاضر القلب وليس بغافل ولا ساهن. هذا من الاستدلال لهذا الباب: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، يعني استمع وهو شهيد، يعني كان حاضر القلب ليس بغافل ولا ساهن كما قال البغوي. وذكر القيم هناك كلام أهل العلم في معنى الاستماع وفي معنى الشهادة، في كلام جميل ونفيس ذكرناه ربما في شرح الحلية. يقول رحمه الله تعالى عن بعض المتعلمين أنه يدع ما لا غنى له عن معرفته، يعني يسأل عن فضوله، يسأل عن فضول العلم الذي لا يضر الجهل به، ويدع ما لا غنى له عن معرفته. يقول: وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين. ومن الناس من يحرم العلم لسوء إنصاته فيكون الكلام والممارة آثر عنده وأحب إليه من الإنصات. وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. ذكرنا هذا الكلام، ونقل كلاما من كتاب عبد الله بن أحمد في العلل، وشرح يعني هذه الآية بكلام مطول، تستطيع أن ترجع إليه، ولا وقت هنا للتعليق عليه أو ذكره. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج. هذا الحديث ذكره رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي كتاب المغازي وفي كتاب الديات، ومسلم خرجه في كتاب الإيمان. قال حدثنا حجاج هو ابن المنهال الأنماطي، حجاج ابن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي البصري من صغار أتباع التابعين، أحد الثقات الأفاضل، توفي في سنة 16 بعد المئتين أو 17 بعد المئتين. قال حدثنا شعبة يعني ابن حجاج الإمام الكبير أبو بسطام، توفي في سنة 60 بعد المئة. قال أخبرني علي بن مدرك هو أبو مدرك الكوفي في طبقة تالي الطبقة الوسطى من التابعين، كوفي ثقة له في مسلم حديثان، مات سنة 20 و100. يروي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، اختلف في اسمه، قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن. يروي عن جرير بن عبد الله البجلي القسري، صحابي جليل، توفي في سنة 51. قال جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. هذا هو الشاهد، استنصت الناس، استفعال من الإنصات، يعني أطلب منهم السكوت، أطلب منهم السكوت، لأنه كان في هذا المكان عند الجمرة الكبرى ويريد أن يعلمهم أمور دينهم وهم كثر، فلابد من السكوت، إذا لم يسكتوا لم يصل الصوت إلى جميعهم ولم تحصل الاستفادة المطلوبة، فطلب منه أن يسكتهم أو يطلب منهم السكوت، استنصت الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الجملة تكلم فيها أهل العلم، لا ترجعوا بعد كفارا، ما المراد بالكفار هنا؟ العشرة أقوال منها أن المراد بالكفر هنا ستر الحق، لأن الكفر في اللغة هو التغطية، فالمقصود هنا أن من يقاتل أخاه المسلم فإنه يستر حقه وهو عدم المقاتلة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الفعل المذكور هو القتال بين المسلمين يفضي إلى الكفر. لماذا؟ لأن من اعتاد فعل المعاصي والكبائر قد يجره شؤم ذلك إلى الكفر وخاتمة السوء والعياذ بالله تعالى. القول الثالث أنه على مذهب الخوارج، كما يزعم الخوارج أنه على ظاهره أن هذا من الكفر الأكبر، وأن الذي يقتل آخر فهو كافر كفر أكبر ومخلد في النار، هذا مذهب الخوارج وهو مذهب باطل. القول الرابع أن هذا في المستحل، أن هذا في من يستحل القتال. الخامس أن هذا من الكفر بحرمة دماء المسلمين وحرمة حق المسلم. السادس أنكم تفعلون أفعال الكفار في قتل بعضكم بعضا، وهذا ليس بأفعال المسلمين. الذي بعد ذلك أنكم بهذا تكونون كفارا بنعمة الله، تكفرون بنعمة الله عليكم، ومن أجل هذه النعم الإسلام الذي ألف الله جل وعلا به بين قلوبكم. الذي بعد ذلك أن هذا من باب الزجر عن هذا الفعل الشنيع وليس بظاهره المراد. الذي الأخير أن معنى هذا لا يكفر بعضكم بعضا، كان يقول أحد الفريقين الآخر يا كافر، فمن قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذه بعض الأجوبة لبعض أهل العلم عن هذه الكلمة، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفيها على كل هذه على بعض هذه التفاسير المتنوعة فيها التشديد في قتل المسلم بغير حق، وفيها كذلك التشديد في تكفير الآخرين، وأن من قال لأخي يا كافر وليس كذلك فقد رجعت عليه وباء بإثمها، ففيها من التحذير من التكفير وقتل المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع ويحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.